بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح كتاب دليل الطالب، وما زلنا مع باب الاستنجاء وآداب التخلي. الشيخ خالد في المجلس السابق قرأ الباب كاملا، لكننا يعني ما استطعنا أن نكمل بقية الباب لضيق الوقت، ووقفنا في بقية المسائل، وفصل يسن لداخل الخلاء تقديم رجله أو تقديم اليسرى، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عنا أو عني الأذى وعاثاني، ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر وهب الريح والكلام والبول في إناء وشق ونار ورماد، ولا يكره البول قائما، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق حاجته. هذا الفصل جمع فيه المصنف رحمة الله عليه بين المسنونات والمكروهات والمحرمات في باب التخلي، في باب التخلي وقضاء الحاجة. بدأها بذكر بعض المسنونات، قال رحمة الله عليه: يسن لداخل الخلاء. إذن هناك مجموعة من السنن يأتي بها المتخلي الذي يدخل الخلاء لقضاء الحاجة. قال: يسن لداخل الخلاء تقديم رجله اليسرى، تقديم رجله اليسرى. إذن هذه هي السنة الأولى، السنة الأولى أن يقدم رجله اليسرى، يقدم رجله اليسرى. طبعا عندنا بالنسبة لتقديم الرجل اليسرى في دخول الخلاء، يكون يدخل باليسرى ويخرج باليمنى، يدخل برجله اليسرى ويخرج باليمنى عكس مسجد ونعل، عكس مسجد ونعل. هكذا جاء في زاد المستقنع، قال عكس مسجد ونعل. فبالنسبة للمسجد يدخل المصلي برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى، يدخل برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى. بالنسبة للانتعال كذلك، الانتعال ينتعل برجله اليمنى، يعني ابتداء يبتدئ باليمنى ويخلع برجله اليسرى، يخلع برجله اليسرى. بالنسبة للمتخلي يدخل برجله اليسرى، يدخل برجله اليسرى ويخرج، إذا خرج قدم اليمنى، إذا خرج قدم اليمنى. هذه هي السنة، هذه هي السنة في هذا السنة، أن يقدم رجله اليسرى دخولا وأن يخرج باليمنى. طبعا ورد حديث عام في هذه المسألة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره أو طهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. ولذلك عندنا قاعدة شرعية متقررة أن كل ما كان من باب التكريم فتقدم فيه اليمنى، سواء اليد أو الرجل، وأما اليسرى فهي للأذى وما يستقذر. وهذه الأدلة العامة منها حديث عائشة رضي الله عنها. ولذلك صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. والعلماء قاسوا هذه المسألة على دخول الخلاء والخروج منه. قد حكى الحافظ النووي رحمة الله عليه الإجماع على استحباب تقديم اليسرى عند دخول الخلاء، عند دخول الخلاء. يقول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لأن اليمنى أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة، وأحق بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى، وكذلك قدمت في الانتعال دون النزع لأنه صيانة له، وهذا فيما يشترك فيه العضوان. فأما ما يختص بأحدهما فإنه يفعل باليمين إن كان من باب الكرامة كالأكل والشرب، وبالشمال إن كان من باب إزالة الأذى كالاستنجاء والسواك. إذن هذه السنة الأولى، تقديم رجله اليسرى. السنة الثانية قوله بسم الله عند دخول الخلاء، قوله بسم الله عند دخول الخلاء. والنووي رحمة الله عليه حكى الإجماع على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء، وذلك لما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله بسم الله. هذا في السنن عند ابن ماجه والترمذي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، لأن الجن لا نراهم. قال الله جل وعلا: إنه يراهم، إنه يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترونه. ولذلك الإنسان يقول بسم الله. وهنا سؤال يعني يطرحه بعض الفضلاء، يقولون: هل يجوز تعليق لوحة عند الحمام لتذكر التسمية عند دخول الحمام؟ الجواب: لا بأس، ما دام أنه خارج الحمام يجوز، حتى يعني يذكر نفسه ويذكر أهله وأولاده، يضع لوحة صغيرة أو قطعة مثلا في الخارج يعني بسم الله بسم الله، لا بأس. وأيضا زيادة اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، عندنا الآن التخلي على نوعين: التخلي إما يكون في مرحاض وإما يكون في الصحراء، فمتى تكون التسمية؟ بالنسبة للمرحاض تكون عند بداية دخول الخلاء، يعني لما تفتح الباب أو تدخل من عند الباب باب المرحاض تقول بسم الله. وأما حينما يتخلى الإنسان في الصحراء فإنه سيقضي حاجته في فضاء، فمتى يقول بسم الله؟ ليس هناك باب، ما في باب حتى تدخل إليه. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: عند تشمير ثيابه، لما يبدأ بتشمير ثيابه يقول بسم الله. السنة الثالثة قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا يقوله بعد التسمية، وهي استعاذة، هي استعاذة. والحافظ النووي رحمة الله عليه حكى الإجماع على مشروعية الاستعاذة عند دخول الخلاء، وهي الواردة في هذا الحديث. اللهم، يعني يا الله، إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك كان إذا دخل الخلاء لقضاء الحاجة يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. طبعا هناك زيادة، وهي الرجس، النجس، الشيطان الرجيم، وهذه جاءت في حديث أبي أمامة مرفوعا: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس، النجس، الشيطان الرجيم. وهذا عند ابن ماجه والطبراني بإسناد ضعيف. والقاعدة الشرعية عندنا أن في الصحيح غني عن الضعيف والموضوع، ما في داعي أننا نلجأ إلى الضعيف والموضوع ما دام أن هناك أحاديث صحيحة. طبعا الخبث والخبائث اختلف العلماء في ضبطهما، هل هو بالإسكان أم بالضم أم أنها روايتان، على ثلاثة أقوال. القول الأول: ذهبوا إلى إسكان الباء، ذهبوا إلى إسكان الباء، وهذا قول أبي عبيد وهو من أئمة اللغة. القول الثاني قالوا: ذهبوا إلى ضم الباء، الخبث، وهذا الذي انتصر له الخطابي وغلط كل من سكن الباء، حتى أنه قال يعني عامة أصحاب الحديث يقولون الخبث بإسكان الباء وهو غلط، الصواب الخبث. القول الثالث قالوا بأن هذه روايتان وردت بالتسكين وردت بالضم، والأمر في هذا واسع. واختلفوا أيضا في معنى الخبث والخبائث. على أقوال قيل الخبث هو الكفر والخبائث الشياطين، هذا القول الأول. القول الثاني قيل الخبث الشيطان والخبائث المعاصي، والقول الثالث قيل الخبث ذكران الجن والخبائث إناثهم. وقيل بأن الخبث الشياطين والخبائث الشر عموما، الشر عموما. إذن من السنة أن يقول الإنسان عند دخول الخلاء بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: وإذا خرج قدم اليمنى، ذكرت هذا قبل قليل، عكس مسجد ونعل، ذكرت هذا في السنة الأولى، وهي تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. وقال: غفرانك، هذه السنة الرابعة، أن يقول غفرانك عند الانتهاء من قضاء الحاجة، عند الانتهاء من قضاء الحاجة يقول غفرانك، غفرانك. طيب، غفرانك ما مناسبة الاستغفار بعد قضاء الحاجة؟ حاصل كلام أهل العلم لا سيما أهل التحقيق كالخطابي وشمس الدين ابن القيم وجمع، ذكروا ثلاثة أمور ناسب ذكر الاستغفار بعد قضاء الحاجة. الأول قيل من أجل التقصير بهجران الذكر وقت قضاء الحاجة، قالوا بأن الإنسان يكون وقت قضاء الحاجة صامتا فيكون قد قصر في ذكر الله. القول الثاني قالوا من أجل التقصير في شكر الله عليه بأكل الطعام ثم هضمه ثم تسهيل خروجه. الثالث قالوا لما أنعم الله عليه بالتخلص من أذى البدن، أو لما أنعم الله عليه بالتخلص من أذى البدن سأل الله أن يخلصه من أذى القلب، وهي الذنوب والمعاصي، وهي الذنوب والمعاصي. وهذا الذي مال إليه وعبد الله بن القيم رحمة الله عليه، ولو كلام ماتع في هذا في مفتاح دار السعادة وفي غيره، أظن في بدائع الفوائد أيضا. وجاء في الحديث الصحيح أن من السنة أن يقول الإنسان بعد الأكل والشرب، لاحظ بعد الأكل والشرب، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرج، وجعل له مخرج، لكن هذا بعد الأكل، بعد الأكل. وروي عن بعض الصحابة أنه كان إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال: يا لها من نعمة، وقال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى الذي لو بقي لأهلكني وعافاني بدون أذى. وهذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك من رواه حديثا مرفوعا، والصواب بأنه مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنه. السنة الأخرى الخامسة ولا الرابعة، الرابعة، السنة الرابعة، نعم، أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافى، نعم، أذهب أن هذه السنة الرابعة أو الثالثة، السنة الثالثة أو الرابعة. طيب، طبعا اتفق الفقهاء على قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، اتفق الفقهاء على قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه السنة الرابعة، هو مشهور المذهب وهو قول جماهير أهل العلم. والعجيب أنه استدلوا بحديث ضعيف، وهو حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث رواه ابن ماجه والنسائي وابن السني أيضا طبراني. وأسانيد هذا الحديث عند هؤلاء المخرجين كلها ضعيفة لا تنجبر، ولذلك قال الدارقطني رحمة الله عليه: حديث غير محفوظ، حديث غير محفوظ. ولذلك السنة الاقتصار على قول غفرانك، وأما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهي سنة في مشهور المذهب بل حكي الاتفاق عليه، هذا الحديث لا يصح، كما ذكرت أنا قبل قليل في الصحيح غني عن الضعيف والموضوع. نعم، قال: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والكلام نعم نعم والريح والكلام والبول في إناء وشق ونار ورماد. الآن هذه بدأ المصنف بذكر المكروهات، ذكر المكروهات، وهذه يعني المسألة اللي قبل قليل المسنونات، هذه المسألة 15، هذه المسألة 16 وهي مكروهات التخلي. قال: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. استقبال الشمس والقمر هذه غير مسألة استقبال القبلة، غير مسألة استقبال القبلة. تذكرون المجلس السابق ذكرنا كراهية استقبال الشمس والقمر حال الاستنجاء، أو استقبال القبلة حال الاستنجاء، في الاستنجاء عفوا القبلة. قال: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء وليس في قضاء الحاجة. ذكرنا لكم الراجح بأنه لا دليل على المنع. طيب، عندنا الآن المكروهات. المكروهات قبل قليل أخذنا المسنونات، الآن نبدأ بالمكروهات. أول المكروهات: يكره استقبال الشمس والقمر في حال التخلي. في حال التخلي يعني إذا ذهب ليقضي حاجته فيكره له أن يستقبل الشمس والقمر. طبعا العلة قالوا تكريما لهما ولما فيهما من نور الله عز وجل، هذه العلة التي ذكرها الفقهاء، والواقع بأن هذه الكراهة ليس عليها دليل، ما عندنا نص صحيح صريح. صحيح صريح عندنا نص صحيح لكن غير صريح، وهو الذي قاسه العلماء، أخذوا الكراهة من حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة. أما استقبال النيرين اللي هو الشمس والقمر ما في دليل، ما في دليل يدل على ذلك، بل حديث استقبال، حديث المنع من استقبال القبلة أو استدبارها، ها إذا تأملناه وجدناه يفيد جواز استقبال النيرين واستدبارهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، قال: ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. وبالمجزوم أنه إذا شرق أو غرب فإنه سيستقبل النيرين أو أحدهم. ولذلك أبو عبد الله شمس الدين بن القيم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع، أصل في الشرع. ولذلك هذه المسألة مردودة يعني نصا وعقلا. النص قلنا ما في نص، بل النص يؤيد هذا ولا يمنع. وأيضا قضية ما ذكروا بأن فيهما من نور الله، من فيهما من نور الله، طبعا ما في الشمس والقمر من النور إنما هو نور مخلوق، ولا يجوز أن نعتقد بأن هذا نور الله الذي هو صفة من صفاته، لا. وإذا قلنا بأن هذا النور مخلوق، طيب بقية الكواكب أيضا فيها نور، فلماذا خصصنا الشمس والقمر؟ فلا يكون الحالة هذه فرق بينها وبين بقية الكواكب. وبهذا لا وجه للحكم بكراهية استقبال النيرين الشمس والقمر عند قضاء الحاجة. الثاني من المكروهات قال: ومهب الريح، يعني يكره له أن يستقبل مهب الريح عند قضاء حاجته. وهذا باتفاق، هذا مشهور المذهب، باتفاق المذاهب الأربعة على أنه يكره استقبال مهب الريح، والعلة خشية أن يرتد إليه البول فينجسه، إما أن ينجس بدنه وإما أن ينجس ثيابه. وتعلمون بأن المسلم مطالب بالتنزه من البول، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستتر من بوله. وأيضا جاء عند الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم، القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسيلة إلى الواجب واجبة، وإلى المسنون مسنونة، وإلى المحرم محرمة، وإلى المكروه مكروهة، وإلى المباح مباحة. قد جرت العادة أن من يتبول في مواجهة الريح أن بوله يرتد إليه، ولذلك كرهه العلماء، وهذا الصحيح، وعليه يستدبر الريح ولا يستقبلها، يستدبر الريح ولا يستقبلها. المكروه الثالث الكلام أثناء قضاء الحاجة. قال والكلام، يعني يكره الإنسان أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة ولو كان برد السلام. ولا يخفاكم بأن ابتداء السلام حكمه ماذا؟ سنة، ورده واجب. ومع ذلك صح من حديث ابن عمر أن النبي أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. هذا الحديث عند الخمسة إلا البخاري، وزاد أبو داود في سننه ثم اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فإذا كان رد السلام الذي هو واجب يعني ممنوع أثناء قضاء الحاجة، فكيف بالكلام العادي؟ لذلك إذا دخل الإنسان الخلاء لا يتكلم، لا يرد، لا يبتدئ بالسلام على أحد ولا يرد. وقد ابتلي الناس بثقافات طارئة عليهم وهي قضية الكلام، بل بعضهم يغني أثناء قضاء الحاجة، وبعضهم يعني يتكلم أو شيء من هذا القبيل، وهذا كله ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال والبول في إناء، يعني يكره البول في إناء. قال البول في إناء، يكره البول في إناء. العلة قالوا لأنه يقود إلى استقذاره، استقذر يعني ما يستعمل. فإذا بال الإنسان في إناء فإنه يستقذر، ما يستعمل، يهمل. والواقع أن الكراهة هذه ليس عليها دليل، بل الدليل على الجواز، الدليل على الجواز. فجاء من حديث حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، يبول فيه بالليل. هذا عند النسائي، عند النسائي. فإذا كان هناك إناء يعني أعده الشخص لهذا الأمر فما المانع؟ ما في مانع، لا 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 مانع منه، لا مانع منه. قد كان هذا الإناء معروف عند النبي عليه الصلاة والسلام يضعه تحت سريره، حتى أنه مرة فقده فسأل الجارية فقالت شربته يا رسول الله، قالت شربته يا رسول الله. أما إذا كان إناء معد للطعام والشراب، يعني إناء معد للطعام والشراب يطبخون فيه في المطبخ مثلا، فلا شك في كراهة ذلك. لماذا؟ لأن الوازع الطبعي يكره ذلك، فتبطل منفعة هذا الإناء، تبطل منفعة هذا الإناء. ولو قلنا بالتحريم أعتقد ما أبعدنا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من يبول في موارد المياه تحت الشجر المثمر كما سيأتي معنا. لماذا؟ لأن يقذر المكان ويبطل منفعته. وأيضا جاء عن النهي في البول في عن البول في الماء الراكد كذلك. لكن إذا كان الشخص قد أعد إناء مثلا للبول في الليل لا بأس. طبعا بعض الفقهاء ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ إناء لبوله قبل أن توجد المراحيض في البيوت. قالوا للمشقة الحاصلة في الخروج في الليل، المسلم يعني إذا كانوا إذا خرجوا لقضاء الحاجة يعني يبتعدون، فقالوا بأن هذا كان يشق على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بنيت المراحيض في البيوت ترك ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقضي حاجته في الكنيف ليلا. وهذا حقيقة ما عندنا دليل يشير إلى هذا التفصيل، ما عندنا دليل. ولذلك الأولى إبقاء الحديث على إطلاقه. فالمشقة الحاصلة في الليل بالخروج أو الانتقال من محل النوم واحدة، ولذلك يكون الحكم جواز اتخاذ الإناء للبول فيه ليلا ولو مع وجود المراحل، وهذا قد يحتاج إليه كبار السن، قد يكون كبير السن المرحاض قريب منه لكن يشق عليه في صعوبة في قيامه وحركته مثلا، فالأصل الجواز، الأصل الجواز ما دام أنه يأمن من التلوث ما في بأس، ما في بأس. والآن بعض خاصة كبار السن يستعملون لهم بعض الآني أو بعض الأشياء الخاصة يعني فيها قفل وفيها كذا، تقفل يعني تغلق تغطى بإحكام، هذا المعنى بارك الله فيك. قال وشق يعني يكره البول في شق، الشق هو الصدع الذي يكون في الأرض، وأما الذي في الجدار فيسمى الصدع. إذن الشق هو الجحر الذي في الأرض، الجحر الذي في الأرض، المسرب الذي في الأرض، أما الصدع فيكون في الجدار، في الجدار. النووي رحمة الله عليه حكى الإجماع على كراهية البول في الشق، في الشق. طبعا اختلفوا في العلة، اختلفوا في العلة، فبعضهم قالوا بأن هذه الجحور، جحور في الأرض، الشقوق هذه مساكن الجن، مساكن الجن. وروى في هذا حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لي قتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، مساكن الجن. هذا في المسند عند أحمد وعند أبي داود. طيب ما الذي صرف النهي عن الكراهة إن صح الحديث؟ ما الذي صرفه؟ قالوا لأن هذا من الآداب، أدب من الآداب، وعندنا قاعدة أصولية أن النواهي الواردة في باب الآداب الأصل أنها تحمل على الكراهة وليس على التحريم، إلا ما دل، ما دلت قرينة أو أمر يدل على أن هذا المقصود فيه التحريم. وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام ثم استلقي ميتا حتى سمعوا هاتفا يقول نحن قتلنا سيد الأوسي سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم نخطي فؤاده، أو كما ورد. طب بالنسبة للصدع في الجدار، إذا احتاج الإنسان إلى البول فيه لا حرج، صدع في الجدار بشرط أن لا يكون الجدار صلب، لأن في الغالب أن يرتد على الإنسان. والدليل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يتبول فأتى دمثا في أصل حائط، دمث في أصل حائط، فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يتبول فليرتد لبوله، يعني يتخير لبوله، يتخير لبوله. طبعا قديما الجدران كانت من الطين وكذا يعني، فيكون الأمر أسهل، يكون الأمر هذا إذا احتاج الإنسان، خاصة من يريد التبول قائما. قال ونار ورماد، ونار ورماد يعني يكره البول في النار وفي الرماد. النار هي المؤججة والرماد هي المنطفئة، النار المنطفئة. طبعا ليس هناك دليل على كراهية البول في النار إلا ما يذكرونه من كونه يورث السقم، يورث السقم يعني في أمراض هكذا. وقيل بأن العلة خشية أن يتطاير شيء من النار فيتضرر به المتبول هذا، والواقع بأن هذا لم يرد فيه نص، الواقع بأن هذا لم يرد فيه نص، والكراهة حكم شرعي لا بد من نص. لكن الاحتياط أن يبتعد الإنسان عن التبول في النار، عن التبول في الرماد، لأنه قد تطير عليه شرارة، قد مثلا يطير عليه مثلا شيء من دخان النار فيؤذيه، وأيضا قد يكون في هذا إفساد، يعني إفساد المنفعة من النار. قديما طبعا كان الناس، طبعا الناس شركاء في ثلاثة، منها النار، يقتبس الشعلة من النار وينتفع بها، هذا قديما. الآن يعني الأمور تغيرت. قال ولا يكره البول قائما. هذه مسألة مهمة جدا. المصنف رحمة الله عليه بعدما ذكر المكروهات استثنى مسألة البول قائما، قال ولا يكره البول قائما. هذا هو المذهب، على أن من أراد التبول قائما فلا حرج إذا أمن من ارتداد شيء منه على بدنه أو ثيابه. هذا هو مشهور المذهب، وقل جماهير أهل العلم ذهب الجماهير إلى جواز البول قائما. والدل على ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فبال قائما. وعن أبي وائل قال كان أبو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة راوي الحديث الأول، فقال وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبثت منه يعني ابتعدت عنه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. خرجه الخمس. وهذا البول قائما هذا مروي عن جمع من الصحابة، فقد ثبت بإسناد صحيح أن عمر بال قائما، وثبت بإسناد رجاله ثقات أن عليا بال قائما، ويروى عن جمع من الصحابة منهم زيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك وابو هريرة وسعد بن عبادة، كل هؤلاء روي عنهم بأنهم كانوا يبولون قياما. كذلك جمع من السلف كسعيد بن المسيب وابن سيرين وعروة بن الزبير. طبعا ذهب فريق من أهل العلم إلى كراهية ذلك، كرهوا ذلك، وأشد من كرهه عائشة، حتى كانت تقول رضي الله عنها من حدثكم بأن سلم بال قائمة فقد كذب. طبعا عندنا قاعدة أن من علم حج على من لم يعلم، هذه قاعدة معروفة. فعائشة روت ما علمت، وحذيفة روى ما علم شاهد. وعائشة لم تكن يعني في جميع أحوالها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع أصحابه ويسافر وهي تبقى ويمشي مع أصحابه ويذهبون وكذا، فرووا ما رأوا، رووا ما رأوا. فالحج حجة من علم، من علم حج على من لم يعلم. طبعا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول من الجفاء أن تبول وأنت قائم، من الجفاء أن تقول أن تبول وأنت قائم. ولذلك يعني الراجح جواز البول قائما، وتقييده بالحاجة محل نظر، تقييده بالحاجة محل نظر. لذلك ابن القيم رحمة الله قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني في النهي عن البول قائم، ما ثبت في حديث. وذكروا بأن العرب قديما كما قال الشافعي كانت تستشفي من وجع الصلب بالبول قائم، وذكروا بأن سلم إنما فعله لحاجة، قال كان يتألم من باطن ركبته، وهذا لا يصح. قال كان أن سلم تألم من باطن ركبته شكى فبال قائم، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. من باب الفائدة يعني بعض العلماء يعني زيادة على ما قلت يذكرون لماذا بال النبي عليه الصلاة والسلام قائم، أذكرها من باب الفائدة، ولا نحن خلصنا إلى مسألة الراجح. قيل لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود لقضاء حاجته، وهذا ضعيف جدا. قالوا بأنه ما وجد مكان يصلح لقضاء الحاجة. السبب الثاني قيل إنما قام لأن الطرف الذي يليه من السباط اللي الكناسة هذه كان رخوا قد يتخلله البول، فخشي أن يرتد إليه شيء. وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، وحذيفة رضي الله عنه كان شاهدا ما ذكر شيء منها. وقيل أيضا بأنه إنما بال قائما لأنه حال يؤمن معها خروج الريح بصوت. فما دام أنه يريد التبول فقط ما قال لهذا الغرض حتى يأمن خروج الريح بصوت. وقيل إنما فعل ذلك كما ذكرت قبل قليل لجرح كان بمأبضه وهو عرق في باطن الركبة. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال لو صح هذا الحديث لكان فيه غنى، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي، ضعفه الدارقطني والبيهقي. إذن الحكم ما هو؟ الجواز من دون كراهة. والآن السؤال اللي يطرح، الآن توجد في بعض الأماكن العامة مثل المطارات، مثل الأسواق، مثل المنتزهات، يوجد أماكن مخصصة للرجال للتبول قائما، يمكن تشوفونها وتعرفونها، ما حكم ذلك؟ نحن قلنا بأنه لا كراهة في ذلك، لكن لا بد من شروط، لا بد من شروط، خاصة هذه الأماكن التي يكثر فيها الناس. أولا أن تكون ساترة لعورته بحيث يأمن من انكشافها. فإذا كان تكون هذه يسمونها أظن المبولة، إذا كانت هذه المبولة ساترة يعني يستطيع أن يستر عورته وهو قائم، ما المانع؟ الأمر الثاني أن يأمن من التلوث بحيث لا يرتد إلى بدنه وثيابه شيء، واعتقد بأن هذه محكمة. الأمر الآخر ممكن نزيد إذا احتاج إلى ذلك، مع أننا قررنا بأنه لا كراهة ولو من دون حاجة، لكن في الأسواق يكون هناك أعداد وكذا، نقول إذا احتاج إلى ذلك. لأن بعض الناس الآن يقول هذه الحمامات لما يدخلها يقول يدخلها خلق من أجناس وأطياف، ولا يأمن بأنهم ينجسون المحل، خاصة ما يسمى بالحمام الفرنجي، يقول ما آمن أنه هذا، لأنه جرت العادة أن ينجسون أو يتبولون أو كذا، فيقول هذا آمن إن أراد التبول. الآن انتقل المصنف رحمة الله عليه إلى المحرمات في باب التخلي. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويثفي إرخاء ذيله. هذه حقيقة هذا الأمر المحرم الأول، وهذه المسألة من المسائل التي حولها خلاف طويل يصل تقريبا إلى 8 أقوال لتقابل الأدلة، وهذا يدلنا على فضل أهل العلم في بحث وتوسع للوصول إلى الحق. ولذلك هناك قول بالتحريم مطلقا، هناك قول بالجواز مطلقا، هناك قول بالجواز في البنيان دون الصحراء، هناك قول بجواز الاستدبار دون الاستقبال، هناك قول بجواز الاستقبال دون الاستدبار، هناك قول بالكراهة، هناك قول بالإباحة وقالوا بأن هذا منسوخ، هناك قول بأنه قالوا هذا خاص بأهل المدينة. هذه 8 أقوال قالوا هذا قول خاص بأهل المدينة. طيب حاصل هذه الأقوال 4، دعونا من 8 أقوال نذكر 4. 4 أقوال. القول الأول قالوا بالمنع مطلقا في البنيان والصحراء، حرموا ذلك، قال لا يجوز استقبال القبلة واستدباره لا في الصحراء ولا في البنيان، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد نصرها واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهذا مذهب ابن حزم الظاهر. لاحظ ابن حزم دون الظاهري، لأن داود يخالف، هو خالف شيخه، خالف شيخه، كذلك هو مذهب الشوكاني رحمة الله عليه. وقد استدلوا بعموم ما ورد من الأحاديث في النهي عن استقبال القبلة واستدباره، وحملوها على العموم من دون تفريق، حتى أن ابن القيم في الزاد في زاد المعاد قال لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليل. وجعلوا العلة في النهي التعظيم والاحترام للقبلة، قالوا فإن موضعها الصلاة والدعاء ونحوها من أمور البر والخير. وروا في هذا حديث سراقة مرفوعا إذا أهتى أحدكم البراز أو البراز فليكرم قبلة الله عز وجل. وهذا الحديث إن صح يصلح إلا منصوص أنه لا فرق بين الصحراء والبنيان، لكن هذا الحديث لا يصح. الحديث اللي استدل بها من يقول بالمنع كثيرة، منها حديث أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب راوي الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذا أتيتم الغائط، الغائط هو المكان المنخفض الذي يذهب إليه الناس لقضاء الحاجة، فسمي الخارج الفضلات الخارجة من الإنسان غائط بسبب المجاورة، بسبب المجاورة. طبعا من قال بالجواز أو بالتفريق استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سيأتي بعد قليل. الحنفية ومن وافقهم أجابوا بأن حديث ابن عمر، حديث ابن عمر يعني فيه دلالة الفعل، وحديث أبي أيوب فيه القول، وعندنا بأن القول لا يعارض الفعل الوارد في حديث ابن عمر، هكذا قال. فإن الفعل يحكي ويحتمل الخصوصية أو النسيان أو العذر، أما القول فهو محكم لا يتطرق إليه احتماله. وطبعا هذا منتقد يعني بالنسبة للجواب عليه كما سيأتي. القول الثاني قالوا بالجواز مطلقا، وهو قول عروة بن الزبير وربيع الرأي، أيضا مذهب عائشة رضي الله عنها، داود الظاهري كما ذكرت لكم قبل قليل. وهؤلاء قالوا بأن حديث أبي أيوب منسوخ، والناسخ له حديث مجاهد عن جابر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة. هذا من ذهب إلى الجواز مطلقا في البنيان وفي الصحراء. قول الثالث قال يجوز الاستدبار في البنيان وفي الصحراء دون الاستقبال، وهذه طبعا إحدى الروايتين عن أبي حنيف. وهذا طبعا الكلام فيه يعني يرد حديث أبي أيوب الأنصاري. القول الرابع قالوا يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء دون البنيان، فيجوز في البنيان ويحرم في الصحراء، وهذا هو مشهور المذهب، وهو مذهب المالكية أو الشافعية. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة، حفصة من هي؟ أخت عبد الله بن عمر، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرة الكعبة. وهذا الحديث فيه دلالة صريحة على جواز استدبار القبلة في البنيان، والاستقبال مثل الاستدبار، استقبال مثل الاستدبار. وأيضا عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وأيضا حديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض عام، أن يقبض بعام يستقبلها. الراجح هو القول الرابع، القول بالجواز، القول بالجواز في البنيان والمنع منه في الصحراء، والمنع منه في الصحراء إلا أن تجعل بينك وبين القبلة حائلا. وذلك لأن هذا القول في الواقع يجمع بين النصوص الواردة في المسألة، فعندنا أحاديث الإباحة وردت في البنيان فحملت على البنيان، وأحاديث النهي عامة، فيبقى العموم على عمومه ويخرج منه الخاص الذي هو البنيان. ولذلك قال الحافظ النووي رحمه الله: فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي، فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث. ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير إليه. وفرق بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى بأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليف ترك القبلة بخلاف الصحراء. وكذلك الحافظ ابن حجر رجح هذا القول وقواه. لذلك الراجح جوازه في البنيان ومنعه في الفضاء والصحراء، لكن ما دام أن مسألة فيها قوة فأنا أنصح دائما من لديه مشروع بناء بيت مثلا أو أي شيء ينتبه لهذا المسألة حتى يخرج من الخلاف، فيجعل الحمامات إلى جهة إلى غير جهة القبلة. طبعا المصنف قال ويكفي إرخاء ذيله. إرخاء ما معنى إرخاء ذيله؟ يعني مؤخرة ثوبه مثلا أو إزاره أو البالطو مثلا أو عباءته مثلا، يقول يرخيها إذا استدبر الكعبة أو القبلة عفوا أرخى هذه، يعني ما يكشف عن عورته. هذا هو مشهور المذهب، وهذا هو القول الراجح، لأن ذكرنا بأن أهم شيء أن يكون بينه وبين القبلة حائل. فإذا كان الإنسان يكتفي بهذا، أكيد من يستتر بشجرة أو بجدار أو بتلة أو بجبل أو بكثيب رمل أو بحائش، هذا كله من باب أولى. قال رحمه الله تعالى وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق حاجته. هذه مجموعة من المحرمات. قال وأن يبول، يعني ويحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك. بطريق مسلوك يعني المسلوك المطروق الذي ينتفع به الناس، الناس يمرون من هذا الطريق، وذلك لأن هذا يلوث الناس فيستقذرون المشي في هذا الطريق ويلعنون أيضا من فعله. طبيعة الناس أنهم لا يرضون بمثل هذه الأفعال. وقد جاء في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال الخطابي المراد باللعانين الأمران الجالبان اللعن، الحاملان الناس عليه والداعيان إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، يعني عادة الناس لعنه، فلما صار سببا أسند اللعن إليهما على طريق المجاز العقلي. قال وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، أي الملعون فاعلهما، هو كذلك المجاز العقلي. طبعا المصنف رحمه الله قال وطريق مسلوك، فإذا كان الطريق غير مسلوك، كان يكون الطريق مهجورا، فلا حرج في أن يقضي الإنسان الحاجة في هذا الطريق. طبعا من العلماء من ذهب إلى كراهية ذلك، حملوا النهي على الكراهة. لماذا؟ على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل فيما يتعلق بالآداب، فيما يتعلق بالآداب. والراجح التحريم، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأن هذا كبيرة، لأن الكبيرة ضابطها ما ورد فيه لعن أو حد في الدنيا أو لعن في الآخرة. نعم. الثاني يحرم التبول والتغوط تحت ظل النافع، الظل الذي ينتفع به الناس، يعني ينتفعون به. أيضا هذا لا يجوز، ويحرم التبول والتغوط تحته. لماذا؟ لأن يقذره ويعني يبطل فائدته ومنفعته، فيذهب الناس وأيضا يلعنون من فعلها. كذلك يحرم التبول والتغوط تحت الشجرة عليها ثمر يقصد. طيب ظل النافع، القيد، هذا القيد مهم. طيب إذا كان هناك ظل لا ينتفع به الناس، قالوا يجوز، لأن أحيانا المتخلي قد يحتاج إلى ظل مثلا، لكن الظل الذي ينتفع به الناس هو الذي لا يجوز التخلي تحته. أيضا يحرم التغوط والتبول تحت الشجرة عليها ثمر يقصد. لماذا؟ لأن هذا يؤذي الناس ويلوث الثمر ويقذر هذا الشجر في نفوس الناس، لأن هناك وازع طبعي سبحان الله، يتقذرون الناس هذا الشيء إذا رأوه. شوف بعض الناس الآن إذا ذهب إلى الصحراء ويبحث عن شجرة ليستظل بها، فإذا رأى تحت هذه الشجرة يعني شيء من فضلات يعني الإنسان هرب عنه تركه. أما إذا كان هناك شجر لا يقصد فإنه يجوز، حتى لو كان عليه ثمر لا ينتفع به. يوجد بعض الأشجار فيها ثمر الناس ما يقصدون، قد يكون من الثمار السامة مثلا، فهذا الأصل يجوز، لكن يبقى الإنسان يحترم مثل هذه الأشياء، يحترم مثل هذه الأشياء. أيضا يحرم التبول والتغوط بين قبور المسلمين، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طبعا طويل والشاهد قال: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم أو وسط السوق، أو وسط السوق، حديث في السنن عند ابن ماجه، لأن الميت في قبره كالحي في بيتي. فالتخلي بين القبور انتهاك لحرمة أهل القبور وامتهان لهذا المكان الذي يزوره الناس، وإذا رأوا مثل هذا لعنوا من فعل هذا وتقذروه. فالميت في قبره كالحي في بيته. ثم ذكر المصنف رحمة الله مسألة أخيرة، وأنه يحرم أن يلبث المتخلي فوق حاجته، طبعا يقصدون زمن زائد عن عن الحاج، قالوا ولو في ظلمة. الحمد لله، حتى لو كان في ظلمة قالوا هذا يحرم، هذا هو مشهور المذهب. وهذه حقيقة المسألة ليس فيها إجماع وإنما فيها خلاف، فيها خلاف. الحمد لله. طبعا اللي دفع الفقهاء وجعل الفقهاء يقولون بالتحريم كما هو مشهور المذهب، عللوا ذلك بمنع الضرر، لأن القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرر. قالوا والأطباء يقولون بأن مكث المتخلي فوق الحاجة يدمي الكبد، يعني هذا الإطالة فيها إدماء للكبد، الكبد عفوا، إدماء للكبد، ويورث الباسور. وأيضا يقولون بأنه يبقى كاشفا عورته في خلوته لغير حاجة، لغير حاجة. طبعا من العلماء من ذهب إلى الكراهية، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. ومذهب الحنفية والشافعية قالوا إلى استحباب أن لا يطيل القعود فوق حاجته، وإننا قاعدة مهمة تحفظونها، أن ليس كل من خالف المستحب وقع في المكروه، تنتبهون لهذا. فالفقهاء لم يقول يستحب، ليس معناه إذا تركه أنه يقع في المكروه. لذلك أنا ذكرته قولا ثالثا. الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم الكراهة وليس التحريم، وذلك لأن إطالة المتخلي المكث فوق الحاجة زمنا يعني لا نستطيع أن نجزم بالتحريم لعدم النص، لكن في الغالب إذا ثبت أنه فعلا يورث أمراضا وأسقاما فإن القاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. إن كان القول بالتحريم إذا ثبت وأولى، يعني إذا ثبت الأطباء قالوا هذا يورث إدماء الكبد والبواسير ويورث كذا وأبخرة كذا، يعني ثبت هذا الطبي، نقول بالتحريم للقاعدة العام. لكن يظهر أنه ما ثبت هذا الشيء. فإطالة المستقرئ لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة أنه كان لا يطيل، وكان لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة، وكان يستتر صلى الله عليه وسلم ويذهب المذهب البعيد، هذه كلها يعني تجعلنا نقول بالكراهة، كراهية الإطالة فوق قدر الحاجة في مسألة قضاء الحاجة. ويعني معلوم بأن ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، دل هذا على أن هذا المكان هو يعني مكان يعني مكث الشياطين، فالإنسان يبتعد. هذه كلها بمجموعها تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن الحكم يرتقي إلى الكراهة. طبعا المصنف اكتفى بهذا، هناك مجموعة من الآداب وكذا يذكرها العلماء في باب التخلي، وسبق أننا شرحناها في كتاب زاد المستقنع، ممكن تراجعونها. ونكتفي بهذا القدر ونستمع إلى الأسئلة، الأسئلة الوارد طبعا للدرس.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل بالنسبة لوضع لوحة تذكارية صغيرة على باب الحمام فيها بسم الله، بعض الأبواب تفتح إلى الداخل، فإذا فتح الباب صارت اللوحة داخل الحمام، فما حكم وضعها على هذه الصورة؟
لا حرج فيما يظهر لي بأنه لا حرج، لأن هذه ليست يعني فتح الباب سيكون بشكل يسير، فإذا كان الباب يقفل فالتذكير بها فتح الباب ثم قفله فيما يظهر بأنه لا حرج، لكن إذا كان الباب يفتح دائما لا، سيكون الذكر قد وضعه داخل الحمام. أما إذا كان الباب يقفل ثم أثناء فقط الدخول يتذكرها لا حرج. ويعني إذا كان نحن قلناها من باب التفقه، لو وضعها على جدار، إذا كان هناك جدار على جنبتي الباب يكون أفضل خروجا من يعني ما يحصل من يعني أمر يشك فيه الإنسان حول هذه المسألة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل تقديم اليسرى عند قضاء الحاجة خاص في البنيان أم عام في البنيان والصحراء؟ ومتى يقدم اليسرى في الصحراء؟
لا، هو خاص في البنيان، خاص بالبنيان إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء يعني المرحاض. أما في الصحراء فلا. لماذا؟ لأن الصحراء ليس فيها شيء محدد حتى يدخل إليه، ولذلك الصحراء يعني ليس هناك سنة في تقديم اليمنى أو اليسرى، وإنما المقصود التسمية عند التشمير عندما يشمر عن ثياب فقط.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما صحة حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن الإناء الذي بال فيه فقالت شربته، وهل بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر؟
بالنسبة للحديث ما يحضرنا الآن درجته، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنعم يتبرك، يتبرك بدمه وبوله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة كانوا يتبركون بنخامته وببصاقه وعرقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هذه المرأة، ما أنكر عليه، فالتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وما يخرج منه عليه الصلاة والسلام الأصل فيه المشروعية.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: بالنسبة لكراهة التحدث أثناء قضاء الحاجة، وجدت صورة الآن في زماننا، وهي أن بعض الشباب يأخذون الجوال معهم في الحمام ويخرجونه ويدردشون بالرسائل، وبعضهم يرسل له مقاطع فيديو ويقوم بفتحها وفيها من الموسيقى إلى آخره. يقول: فهل مثل هذه الصورة تأخذ حكم الكراهة حفظكم الله؟
نعم، هذا قبيح. أولا يعني الإنسان إذا دخل ليقضي حاجته ينبغي له أن لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة، ولا ينبغي أن ينشغل بغير ذلك. ونحن ذكرنا الآن آخر مسألة، وهي مسألة تحريم اللبث على فوق الحاجة قدرا زائدا، قلنا بأن مشهور المذهب التحريم، وخلصنا إلى مسألة الكراهة. لكن مثل هذا يجمع مفاسد كثيرة: أولا سيتحدث، وثانيا سيكتب والكتاب كالخطاب، وثالثا سيطيل المكث حول فوق حاجته، ورابعا أيضا قد يعني يشتمل يعني فتحه للمحمول على أمور منهية كالموسيقى والمعازف وغير ذلك، والمفاسد في هذا كثيرة. ولذلك قبيح بالإنسان أن يدخل المحمول معه ويقضي حاجته والمحمول بيده، ويزيد الأمر شدة إذا كان هذا المحمول مشتمل مثلا على تطبيقات القرآن وكذا، ويفتحها مثلا أو شيء من هذا القبيل، يشتد الأمر فيها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: هل يليق بطالب العلم أن يتبول قائما في الحمامات الموجودة في الأماكن العامة كالمطارات والأسواق؟
الذي يظهر بأنه لا حرج حتى لو كان طالب علم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بال واقفا ووقف حذيفة وراءه، فلما أراد الابتعاد ناداه نقترب، وبال عمر واقفا وبال علي واقفا، ما في حرج. لذلك لا يضيق الإنسان واسعا على أهل الفضل والخير، فمن الناس من يحتاج إلى البول واقفا. أنا ذكرت قبل قليل، قلت بعض الناس يدخل مثلا سوق أو يدخل مثلا في مطار أو في محل عام ويحتاج أن يقضي حاجة، يريد أن يتبول فقط ويشاهد الحمامات لا يستطيع الجلوس فيه، فهل يمنع؟ خاصة بعض الناس قد يكون مبتلى بمرض فيه إدرار للبول، فما يمنع فيه إذا كان بهذه الشروط. فهذا ليس له علاقة بالمروءات، وليس له علاقة بخرم المروءة وكذا. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام بالوا واقفين، بال النبي صلى الله عليه وسلم بحضور حذيفة كان خلفه كما في الحديث الصحيح. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا. أليس في حديث حذيفة هذا عدم كراهة الحديث أثناء قضاء الحاجة إذ ناداه النبي صلى الله عليه وسلم؟
عدم كراهة
الكلام أثناء قضاء الحاجة؟
لا، هو لما أراد حذيفة أن ينصرف ناداه سلم لحاجة. ولذلك نحن الآن يمكن فاتنا هذا، نقول يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة إلا لضرورة أو حاجة. قال الفقهاء كأن يرى أعمى يخشى أن يتردى فينبهه، أو طفل، أو أمر ضروري، فيظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يبقى حذيفة حاجة، هذه سمى حاجة، تستثنى الحاجة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: القول بالحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هل اتفق الحنابلة على قوله أم اتفقت عليه بقية المذاهب؟
هو المتفق عليه بين المذاهب على هذا القول، هذا الذي أحفظ أنه محل اتفاق على قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، والحديث الذي في سنن ابن ماجه، ولكن الحديث ضعيف. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.